أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المقام الثاني، يعني في شمول أدلة الأصول الشرعية المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي وعدمه. الرأي الأول اللي طرحناه في الدرس السابق هو رأي الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، الذي يرى عدم الشمول مطلقا، لا يفرق بين الأصول مطلقا، كل الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. وعلل ذلك بأنه يلزم من جريانها في أطراف العلم الإجمالي محذور التهافت بين صدر الدليل وبين ذيله، لأن صدر الدليل كما في دليل الاستصحاب كمثال للأصل المؤمن الشرعي، صدر الدليل يقول لا تنقض اليقين بالشك. هذا مقتضى القاعدة تطبيق على أطراف العلم الإجمالي لو كان شاملا له الالتزام بطهارة كل من الطرفين، طرفان إناءان أعلم بنجاسة أحدهما، لكن حيث أن هذا الطرف الأول حالته السابقة هي الطهارة، صدر الحديث صدر الرواية يقول لا تنقض اليقين السابق بطهارة هذا الطرف بيش بالشك. الآن مشكوك، لا أعلم بأنه نجس أو طاهر، فلا ترفع يدك عن الحالة السابقة فيه. هذا الطرف إذا أخذت على حدة هو مما أعلم سابقا بطهارته، والآن أشك في بقاء هذه الطهارة. صدر الحديث يأمرني بالبناء على الحالة السابقة فيه، يعني بالبناء على الطهارة فيه. الطرف الآخر من نفس الكلام، يعني الطرف الآخر أيضا كنت على يقين من طهارته سابقا، والآن أشك في بقاء هذه الطهارة. فصدر الحديث يأمرني بماذا؟ بعدم نقض اليقين السابق بالشك، يعني يأمرني بالبناء على ماذا؟ على بقاء الحالة السابقة. فإذا مقتضى تطبيق صدر الحديث صدر الرواية صدر دليل الاستصحاب على أطراف العلم الإجمالي هو البناء على طهارة الطرفين، هذا الطرف طاهر ذاك الطرف أيضا شنو؟ طاهر. هذا صدر الحديث صدر الرواية. ذيل دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ قل من انقضه بيقين شنو؟ مثل انقضه بيقين مثل، يعني هذا يقينك بطهارة الشيء تقدر ترفع اليد عنه مو بالشك، لكن ترفع اليد عنه بماذا؟ بيقين آخر. فما تعلم وما تتيقن بطهارته إذا تيقنت بنجاسته أرفع يدك عن اليقين السابق، تيقنت بنجاسته أرفع اليد عن شنو؟ اليقين السابق. هذا الذيل يقول بأنه هنا لابد أن شنو؟ أن ترفع اليد عن اليقين السابق في أحد الطرفين. ليش؟ لأنك تعلم بنجاسة أحد الطرفين، تتيقن بنجاسة أحد الطرفين، تتيقن بنجاسة أحد الطرفين. ذيل الحديث يقول ارفع يدك عن اليقين السابق لماذا؟ بهذا اليقين اللي هو مثل اليقين السابق ويكون ناقض لليقين السابق، فراح يثبت شنو؟ لزوم البناء على نجاسة أحد الطرفين. هذا لزوم البناء على نجاسة أحد الطرفين لا يكاد يجتمع مع لزوم البناء على طهارة كل من الطرفين كما يقتضيه صدر دليل الاستصحاب، تنافي بينهما. خو هذا دلنا بأنه أجيب عنه بالجواب الأول اللي أشرنا إليه، أنه مو كل روايات الاستصحاب تشتمل على الذيل، بعض روايات ما يجتمع على الذيل، نتمسك بهذه الروايات. ثبت بهذه الرواية لإثبات شمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم إجمالي، ولا يلزم من هذا الشمول التهافت والتناقض بين صدر الدليل وبين شنو وبين ذيله، لأن هذا الدليل الذي تمسكنا به ليس في هذا الدليل. هذا الجواب الأول. الجواب الأول عما ذكر الشيخ وهو المهم هو أن المراد باليقين في الذيل، بل انقضه بيقين مثل المراد باليقين هو اليقين التفصيلي. الذي جعل ناقضا علما لليقين السابق، مو قال لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه يعني انقض اليقين السابق بيش بيقين مثله. هذا اليقين الثاني الذي جعل ناقضا لليقين السابق، هذا اليقين يقول يقين ماذا؟ يقين تفصيلي. حينئذ نجي نقول بأن اليقين لا يكون ناقضا، اليقين الثاني لا يكون ناقضا لليقين السابق إلا في هذه الحالة، إلا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. هذه نقطة أساسية بالدليل أن اليقين لا يكون اليقين المتأخر لا يكون ناقضا لليقين السابق إلا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق، لوضوح أن اليقين الثاني إذا تعلق بشيء آخر لا علاقة له بما تعلق به اليقين الأول لا يكون ناقضا لليقين الأول. لو كان الإنسان عنده يقين بطهارة الثوب وصار عنده يقين بنجاسة الخمر، هل يكون هذا ناقضا لليقين الأول؟ لا يكون رافعا، ناقض يعني رافع اليقين الأول. الناقض والرافع فرع المنافات، لابد أن يكون هناك منافات بينهما، فيكون اليقين المتأخر رافعا وناقضا لليقين السابق. والمنافات لا تكون إلا إذا اتحد متعلق اليقينين، فإن كان متعلق اليقينين شنو واحدة. فإذا تيقن الإنسان بطهارة الثوب اليقين بنجاسته، نجاسة هذا الثوب نفسه، يعني يتعلق هذا اليقين بنفس ما تعلق به اليقين السابق، لكن مع الاختلاف أن اليقين السابق تعلق بطهارة الثوب، اليقين الثاني تعلق بنجاسة هذا الثوب لكن تعلق بنفس ما تعلق به، عندئذ يكون اليقين الثاني ناقضا لليقين الأول ورافعا لليقين الأول. ليش؟ المنافاة الواضحة بين هذين اليقينين. فإذا اليقين الثاني الذي اعتبر ناقضا لليقين الأول في ذيل روايات الاستصحاب لا بد من فرض تعلقه بنفس ما تعلق به اليقين السابق. في موارد العلم الإجمالي، الإشكال يقول في موارد العلم الإجمالي اليقين الثاني يتعلق بماذا؟ إنما يتعلق اليقين الثاني بنجاسة أحد الإناءين. اليقين السابق تعلق بماذا؟ بطهارة هذا الطرف وطهارة هذا الطرف. اليقين السابق لم يتعلق بطهارة أحد الإناءين، وإنما اليقين السابق هو بطهارة كلا الطرفين، هذا متعلق اليقين السابق. بينما في موارد العلم الإجمالي اليقين هناك يقين بلا إشكال، لكن هذا اليقين هل يصلح أن يكون ناقضا لليقين الأول؟ على طبق القاعدة اللي أسسناها وهي أن اليقين الناقض لليقين السابق لا بد أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. في موارد العلم الإجمالي قاعدة تنطبق، لأن في موارد العلم الإجمالي اليقين أدنى يقين في موارد العلم الإجمالي، لكن يقين بماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين، لا نجاسة كل من الإناءين. نجاسة أحد الإناءين غير متعلق اليقين السابق، لأن متعلق اليقين العلم الإجمالي، اليقين الإجمالي والعلم الإجمالي هو نجاسة أحدهما، لم يتعلق بهما معا كما في اليقين السابق، وإنما تعلق بماذا؟ بأحدهما. مثل هذا اليقين الذي يختلف متعلقه عن متعلق اليقين السابق، هل يكون ناقضا لليقين السابق أو لا يكون ناقضا لليقين السابق؟ أنه لا يكون النقيض اللاحق ناقضا لليقين السابق إلا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. وفي موارد العلم الإجمالي اليقين لا يتعلق إلا بنجاسة أحدهما، في حين أن اليقين التفصيلي السابق يتعلق بطهارة هذا الفرد وطهارة شنو؟ ذاك الفرد. ومن المعلوم أن اليقين بنجاسة أحدهما لا ينقض اليقين بطهارة هذا الفرد بالخصوص وطهارة ذلك الفرد شنو؟ بالخصوص، لا ينقضه لاختلاف المتعلق. اليقين بطهارة هذا الفرد، لا تلاحظون وياي يعني؟ اليقين بطهارة هذا الفرد، هذا اليقين السابق بطهارة هذا الفرد، هل ينقضه اليقين بنجاسة أحدهما؟ طبعا لا ينقض. اليقين السابق بطهارة الفرد الثاني، يقين المتقدم بطهارة الفرد الثاني، كنا على يقين من طهارته، هل ينقضه اليقين بنجاسة أحد الطرفين، أحد الإناءين؟ لا ينقضه. فما دام اختلف المتعلق، كيف نجعل اليقين اللاحق بنجاسة أحد الإناءين ناقضا لليقين السابق؟ هذا هو الإشكال الثاني على ما ذكره الشيخ الأعظم، وهو ماذا؟ وهو أن العلم الإجمالي لا يصلح أن يكون ناقضاً لشنو؟ لليقين السابق. لأن الشيخ الأنصاري إشكاله كان هذا، أن الصدر الرواية تطبيق على موارد العلم الإجمالي يقتضي الحكم بطهارة كلا الطرفين، طهارة هذا الطرف وطهارة هذا الطرف، ويقول بأنه ذيل الرواية اللي يقول بننقضه بيقين مثله، يقول هذا اليقين الناقض يعتبر ناقضا في الرواية، في ذيل الرواية هذا اليقين ما يختص باليقين التفصيلي، بل يشمل حتى اليقين شنو؟ إجمالي. فيكون اليقين الإجمالي ناقضا لليقين السابق، ناقضا اليقين السابق يعني شنو؟ يعني بالنتيجة لابد أن نبني على نجاسة أحد شنو؟ طرفين. يقول هذا لا يمكن الجمع بينهما، أن نبني على نجاسة أحد الطرفين بمقتضى ذيل الرواية، وفي نفس الوقت نبني على طهارة كل واحد منهما بمقتضى صدر الرواية، فيحصل التهافت بين الصدر والذيل. الجواب شنو هو؟ أن هذا اليقين الإجمالي ليس ناقضا لليقين تفصيلين، وإنما الرواية ضيل الرواية ناظر إلى يقين آخر، ما ناظر إلى موارد العلم الإجمالي، ناظر علما إلى اليقين التفصيلي الذي يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. كما مثلنا لو علم بطهارة شيء سابقا ثم علم بنجاسته، هذا اليقين يكون ناقضا لليقين السابق. الرواية ناظر إلى هذا، يقول اليقين السابق بطهارة الثوب لا ترفع اليد عنه بالشك، وإنما ترفع اليد عنه متى؟ إذا تيقنت بنجاسته، حينئذ هذا اليقين الثاني يكون منافي لليقين السابق، ويكون موجبا شنو؟ لنقضه وزواله وارتفاعه. فهي ليست ناظرة إلى موارد الأجمال، فهي لا تشمل موارد العلم الإجمالي. أساساً هي لا تشمل موارد العلم الإجمالي بناء على هذا الكلام. فإذا ما نقدر نقول بأن شمول الرواية لموارد العلم الإجمالي يلزم من التآفت بين الصدري والذيل، لأن هذا مبني على من التآفت، على دعوة أن اليقين في الذيل يراد به الأعم من اليقين التفصيلي واليقين شنو إجمالي، بينما إذا قلنا أنه يختص باليقين التفصيلي بعد حينئذ الذيل لا يشمل موارد العلم الإجمالي. هذا الإيراد الثاني على ما ذكره الشيخ الأعظم. سمحوا لي أكل كلام إلى تتبنى. الرأي الثاني في المسألة هو التفصيل، تفصيل بين من كما أشرنا، تفصيل بين الأصول العملية المؤمنة التنزيلية وبين الأصول العملية البحتة. هذا التفصيل اختار المحقق النائيني واستدل له بهذا الدليل، يقول بأن الأصل العمل التنزيلي، تنزيلي كالاستصحاب، هذا مرجعه إلى أن الشارع يلغي احتمال الخلاف. يقول أنت مو عندك احتمال ارتفاع الحالة السابقة، أنا ألغي هذا الاحتمال، أمرك بالبناء على بقاء الحالة شنو السابقة. فمرجع الأصل التنزيلي إلى إلغاء احتمال الخلاف والبناء والتعبد ببقاء الحالة شنو السابقة. هذا الأصل العمل التنزيلي به شيء قابلية، أنه يلغي احتمال الخلاف تعبدا طبعا مواقعا، فهو التعبد بإلغاء احتمال الخلاف، تعبد بالبناء على بقاء الحالة السابقة. أو قل بعبارة أخرى تعبد بإحراز الواقع، يقول لابني على أن هذا تحرز الواقع لكن تعبدا. ومن الواضح منافاة التعبد بإحراز الحالة السابقة في كل من الطرفين، مو استصحاب الحالة السابقة طهارة، في كل من الطرفين استصحاب. هذا التعبد بإلغاء الحالة السابقة، هذا التعبد بإحراز الحالة السابقة، هذه في كل من الطرفين تتنافى من مع العلم الإجمالي بارتفاعها في أحد الطرفين، منافاة بينهما. التعبد بإحراز بقاء الحالة السابقة في هذا الطرف، والتعبد بإحراز بقاء الحالة السابقة في هذا الطرف بمقتضى الاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة ولا تنقض اليقين بيش الشك. هذا ينافي العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد الطرفين، الإجمالي موشي أعلم بنجاسة أحد الإناءين، يعني أعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحد الطرفين، هذان لا يجتمعان، بقاء الحالة السابقة في هذا الطرف وبقاء الحالة السابقة في هذا الطرف، هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع ارتفاع الحالة السابقة في أحد الطرفين، هذان لا يجتمعان. ولذلك لا يمكن البناء على ماذا؟ على جريان دليل الاستصحاب في موارد العلم الإجمالي، لأنه يعني ما ممكن الجمع بين إحراز بقاء الحالة السابقة تعبدا بمقتضى كون الأصل أصل تنزيلي، والأصل التنزيلي كما يقول مرجعه إلى ماذا؟ إلى إحراز الواقع تعبدا، إحراز بقاء الحالة السابقة تعبدا. يقول هذا إذا شمل دليل الاستصحاب هذا ينافي شنو العلم الإجمالي، لأنه معنى شمول لأطراف العلم الإجمالي هو التعبد ببقاء الحالة السابقة في كل من الطرفين، وهذا لا يجتمع مع العلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد الطرفين. فإذا نمنع من جريان الأصول العملية التنزيلية في أطراف العلمين إجمالي. وأما الأصول العملية غير التنزيلية البحتة ما بيها لسان، ما بيها لسان التعبد بإلغاء احتمال الخلاف، ما بيها دليل، ما بيها قابلية إثبات شنو التعبد ببقاء الحالة السابقة في هذا الطلب وبقاء الحالة السابقة في أصالة البراء، أصالة الإباحة، ما بيها لسان. نقول هذا ما دام تشك في حرمته وإباحته أنا أقول لك بأنه ابن على أنه شنو مباح، لكن ما بيها قابلية إثبات التعبد ببقاء الحالة السابقة حتى يكون هذا منافي من للعلم الإجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد الطرفين. وإذا يقول لا مانع من جريان باقي الأصول المؤمنة الغير التنزيلية لأطراف العلم الإجمالي، لكن نمنع من جريان الأصول العملية التنزيلية لأطراف العلم الإجمالي، هذا دليل التفصيل. المشهور ذهب إلى القول الثالث، نسب إليه القول الثالث، وهو أن دليل الأصول العملية المؤمنة يشمل كلا الطرفين، يشمل موارد العلم الإجمالي سواء كان تنزيليا أو ليس تنزيليا، هو الشمول مطلقا من دون فرق بين في الأصل التنزيل بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي. هذا شنو دليل الشمول؟ الدليل الأصل المؤمن لأطراف العلم الإجمالي، دليله هو هذا في الواقع، دليله هو انحفاظ موضوع هذه الأصول في كل من الطرفين، موضوعها محفوظ. الموضوع شنو؟ عدم البيان، عدم البيان موجود في هذا الطرف، موجود في هذا مثلا بالوجدان لما يلتفت إلى هذا الطرف ما عنده بيان على أنه شنو نجس حتى يرفع بيده عن الحالة السابقة، ما عنده بيان هنا، هم ماكو بيان. فإذا ماكو بيان هنا، ماكو بيان هنا، حينئذ يكون موضوع الأصل العمل المؤمن سواء كان استصحاب أو غيره يكون محفوظا في كل من الطرفين، وهو عدم العلم، عدم البيان. وهذا كون الموضوع موجود يقتضي ماذا؟ جريان الأصول مهما كانت في أطراف العلم الإجمالي. هذه الآراء الثلاثة في المسألة، وهذه إشارة مختصرة إلى أدلة هذه الآراء الثلاثة. الآن نجي نقول بالنسبة إلى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من عدم الشمول مطلقا واستدل عليه بمسألة التهافت بين صدر الدليل الأصل وبين ذيله، قلنا بأن الظاهر أو نقول هكذا أن الظاهر من اليقين المذكور في ذيل دليل الاستصحاب، سأخذ دليل الاستصحاب كنموذج على الأصل المؤمن، أن اليقين المذكور في ذيل دليل الاستصحاب بل ينقضه بيقين مثل، الظاهر أن هذا اليقين في الذيل هو اليقين الذي يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. ظاهر هذا الظهور الأول هو هذا، أن هذا اليقين في الذيل الذي اعتبر ناقضا لليقين السابق هو نفس ويتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق. عشان قرينا عليه شنو الدليل على هذه المدعى؟ الدليل عليه هو كلمة النقض، هي كلمة النقض، وهي كلمة عجيبة في هذا الدليل يستفاد منها جملة من المطالب كما يعني كما يذكر في باب الاستصحاب. كلمة النقض هي الدليل عليه، هي القرينة عليه من على اللزوم أن يكون متعلق اليقين الناقض ومتعلق اليقين المنقوض شنو؟ واحدا، لأن النقض لا يصدق إذا اختلف المتعلق. لماذا يكون اليقين المتأخر ناقض، رافع، ناقض يعني رافع، لماذا يكون رافعا لليقين السابق إذا تعلق بغير ما تعلق به اليقين السابق؟ كما مثلنا يقين السابق يتعلق بطهارة الثوب، يقين لاحق يصير عندي يقين بنجاسة الخمر، لماذا يكون ناقضا لهذا اليقين ورافعا له؟ إنما يكون رافعا له عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق وعلى نحو يكون منافيا له. طبعا ليس المقصود أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق يعني أيضا يدل على من يقين بطهارة الثوب، وسابقا يقين بطهارة الثوب، لاحق أيضا يقين بطهارة الثوب، واضح هذا مناقض مؤكد. إنما يكون ناقضا عندما شنو يختلفان، يقين السابق يتعلق بطهارة الثوب، يقين اللاحق يتعلق بنجاسته هو هذا الثوب، وبذلك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق، فيكونان متنافيين، ولذا اعتبر اليقين اللاحق ناقضا ورافعا لليقين السابق. إذن كلمة الناقض تجبرنا على أن نقول أن اليقين في ذيل الرواية الذي اعتبر ناقضا لليقين السابق، فقيل في الرواية بل تنقضه بيقين مثل، لابد في هذا اليقين الناقض أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق، والقرين عليه هي كلمة ماذا؟ كلمة الناقض. لكن هذا المطلب مسلم، لكن هذا المهم، هل يلزم من ذلك أن يتعلق اليقين الناقض بما تعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق المنقوض بكل تفاصيله وجميع خصوصياته أو لا؟ يلزم أن يكون متعلقهما واحداً ولو اختلفا في شنو؟ التفاصيل والخصوصيات. هذا سؤال ينطرح. لكن هل يلزم أن يتعلق بما تعلق به اليقين السابق بكل تفاصيله وجميع خصوصياته، أو يكفي أن يتعلق بعنوان إجمالي مشير إليه، يعني مشير إلى ماذا؟ إلى ما تعلق به اليقين السابق، أن يتعلق اليقين الناقض بعنوان إجمالي مشير إلى ما تعلق به اليقين السابق. على الأول إذا قلنا لا بد أن يتعلق به بتمام خصوصياته وتفاصيله ولا يكون ناقضا إلا إذا كان كذلك، على الأول فلا يتم ما ذكره من الإشكال، لا يتم ما ذكر من إشكال. شيخ الأنصاري ما ذكر من إشكال التهافت لا يتم بناء على هذا، لأن اليقين الناقض لا يكون هذا اليقين ناقضا إلا إذا تعلق بما تعلق به اليقين السابق بتمام خصوصياته وشنه وتفاصيله، عندئذ يكون ناقضا، وإلا فلا يكون شنو؟ ناقض. فلا يتم إشكال التهافت، لأن العلم الإجمالي لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق بتمام تفاصيله، وإنما يتعلق به بعنوان إجمالي. واضح لا يتعلق بكل تفاصيله، هناك تعلق شنو؟ تعلق العلم اليقين السابق تعلق بهذا الفرد بتفاصيله، أعلم سابقا كنت أعلم بطهارة هذا الثوب، هذا الثوب بخصوصياته كنت أعلم بطهارته، وأعلم بطهارة الثوب الآخر بخصوصياته أعلم بأنه طاهر. الآن صار عند علم شنو إجمالي بنجاسة شنو؟ بنجاسة هذا بخصوصياته؟ لا، بنجاسة شنو؟ أحدهما. العلم الإجمالي يتعلق بعنوان إجمالي مشير المن إلى متعلق العلم السابق، فهو لا يتعلق العلم الإجمالي بما تعلق به العلم السابق بتمام تفاصيله. فإذا هذا العلم الإجمالي لا يصلح أن يكون ناقضا لليقين السابق بناء على الأول، واضح؟ فإذا لا يصلح أن يكون ناقضا لليقين السابق، فإذا هذا الذيل في رواية الاستصحاب ما يشمل موارد العلم الإجمالي، وإنما يشمل شنو؟ الموارد التي يكون اليقين اللاحق متعلقا بنفس ما تعلق به اليقين السابق بتمام التفاصيل، كما مثلنا على يقين من طهارة هذا الثوب، ثم صار عنده يقين بنجاسة شنو؟ هذا الثوب نفسه. هذا هو اليقين الناقض لليقين السابق. قل له بأنه اليقين السابق لا تنقض بالشك، وإنما تنقضه بشنو؟ بيقين مثله، يعني يقين تفصيلي متعلق بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض بكل تفاصيله، عندئذ يكون دليل الاستصحاب هذا شاملا له صدرا وذيلا، ولا يلزم من تطبيق دليل الاستصحاب صدرا وذيلا على ذلك المورد محذور التهافت على ذاك المورد. وأما في محل كلام اللي هو العلم الإجمالي فهذا لا يشمله دليل استصحاب، يعني الذيل لا يشمله حتى يلزم التهافت. هذا على الأول. وأما على الثاني إذا قلنا لا ما يلزم أن يتعلق به بكل تفاصيل، يكفي أن يتعلق العلم الثاني الناقض، اليقين الثاني الناقض، أن يتعلق بعنوان إجمالي مشير إليه، يعني إلى ما تعلق به اليقين السابق. على الثاني يتم ما ذكر، لأن المفروض أن المراد اليقين الأعم في الذيل، المراد اليقين الأعم من اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين السابق بعنوان إجمالي، أو اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين السابق بكل شنو تفاصيل، المراد الأعم من هذا، يعني بعبارة أخرى أن الذيل يشمل موارد العلم الإجمالي، الذيل تنقضه بيقين مثله، هذا اليقين في الذيل يشمل موارد العلم الإجمالي، لأن المفروض أن المراد باليقين في الذيل الأعم من اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين السابق بعنوان إجمالي، يعني يشمل حتى هذا كما يشمل ما لا تعلق به بكل تفاصيله، وهذا متحقق في العلم الإجمالي باعتبار اليقين بنجاسة أحد الإناءين في هذا المثال، فإنه يقين متعلق بواحد من الإناءين على نحو شنو؟ على نحو الإجمال. هذا يكفي في شمول الذيل إلى، وبناء على هذا راح الذيل يشمل موارد العلم الإجمالي، فإذا شمل موارد العلم الإجمالي يجي إشكال الشيخ الأنصاري، وهو أنه يلزم التهافت بين الصدر والذيل فيمنع من جريانه لأجل هذا التهافت. وعليه فالذيل يشمل موارد العلم الإجمالي فيحصل التهافت المذكور، ويكون مانعا من شمول الذيل لأطراف العلم الإجمالي، أو لشمول دليل الاستصحاب لأطراف العلم الإجمالي. خب أيهما أصح من هذين الاحتمالين؟ من قلنا أصل أن اليقين الناقض لا بد أن يتعلق بما تعلق به اليقين السابق، هذا أصل هذا على نحو الإجمال لا إشكال فيه بدليل وقرينة كلمة الناقض، لكن هل يعتبر أن يتعلق بما تعلق به بتمام تفاصيله أو لا؟ هذا هو محل الكلام. نقول بأن الظاهر هو الثاني، الظاهر هو أن سقبل هذا، نقول بأن الظاهر أن هذا يرتبط، يعني تحديد أحد الرأيين، إيش نقول؟ أن اختيار أحد الرأيين أحد الاحتمالين هذا يرتبط بملاحظة أن صدق الناقض هل يتوقف على أن يتعلق الناقض بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض بتمام خصوصيات النقض، يتوقف على هذا أو لا، أنه يتحقق حتى لو كان اليقين الناقض متعلقا بماذا؟ بما تعلق به اليقين المنقوض، لكن مو بتمام تفاصيله، النقض أيضا يصدق. هذا كنا نفتش عنه، هل يتوقف صدق النقض أن اليقين متى أن يكون ناقضا لليقين السابق؟ هل يتوقف على أن يتعلق بما تعلق به السابق بتمام تفاصيله أو لا؟ الصحيح هو أنه لا يتوقف، لا يتوقف على أن يتعلق بتمام تفاصيله. الصحيح هو الثاني، أي أنه لا يتوقف على ذلك، لأن ملاك الناقض وصحة الناقض هو المنافات. هذا ملاك، منافات بين هذا اليقين وبين شنو؟ بين ذاك اليقين، هو المنافات، باعتبار أن الناقض يكون رافعا لليقين المنقوض وحالا له. هذا معنى النقض، النقض يعني حلة يرفع، فاليقين الناقض يكون رافعا لليقين المنقوض وحالا له لعدم إمكان اجتماعهما. منافاتك بينهم، لا يمكن أن يكون هو على يقين من طهارة الثوب وفي نفس الوقت على يقين من نجاسته، لا يمكن هذا. وحالا له لعدم إمكان اجتماعهما، فاليقين بنجاسة هذا الإناء باعتبار أنه لا يجتمع مع اليقين بطهارته يكون ناقضا ورافعا له. فالملاك هو شنو؟ هو المنافات، وهذا الملاك متحقق في موارد العلم الإجمالي. هذا اللي ندعيه، أن الملاك وهو المنافات للنقض، إذا أكو منافات يصدق النقض. إحنا ندعي بأن هذه المنافات اللي هي ملاك صدق النقض هذا موجود في موارد شنو؟ العلم الإجمالي، ولا يتوقف على افتراض تعلق اليقين الناقض بنفس ما تعلق به اليقين المنقوض بتمام تفاصيله. هذا ما نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.